فانظر في لقظات والناس مواقف في لحظات في لحظات.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا محمد رسول الله، صلاة زاكية ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، فلقطة الليلة لقطة استثنائية، لكنها تجسد لنا طرفا من خلق العالم، من خلق الداعية. وعندما نتحدث عن خلق الداعية وما يتعين أن يكون عليه هذا الداعية من نزاهة واستقامة وتواضع وقدرة على الالتحام بالناس وتوجيه الركب البشري والإنساني إلى الجادة المثلى، عندما نتحدث عن ذلك فلا بد أن تصاحبنا لقطة فريدة خاصة، لقطة استقيناها من الأرشيف الخاص لأحد علمائنا ودعاتنا المحدثين الذين أحدثوا في الأزهر تطويرا كبيرا، وعرفوا بأنهم كانوا يألفون مسالك النزاهة والاستقامة. من أرشيفه الخاص نأخذ هذه اللقطة كعادتنا، نبحر مع لغة الصورة، نبحر مع اللقطة معلقين، ونحاول في تعليقنا أن نستقي من منابع القرآن والسنة مع لقطتنا نبحر في حلقة الليلة، فابقوا معنا.
عليم بالنيات تظهر في لقظات والناس مواقف في لحظات في لحظات.
عدنا لحضراتكم مجددا. لقطة الليلة لقطة خاصة أخذناها بعد لقي من الأرشيف الخاص لفضيلة الدكتور محمد عبد الرحمن بيصار، والذين قرأوا تاريخ الأزهر وهم يرصدون تاريخ الأزهر بين صعود وهبوط يتذكرون جيدا الدكتور محمد عبد الرحمن بيصار، هذا الشيخ العظيم الذي نجح الأزهر في عهده في أن يحقق خطوات عملاقة وثابة باتجاه إبلاغ الدعوة الإسلامية إلى كل بقعة من الأرض. الدكتور عبد الرحمن بيصار الذي عرف بقدرته على أن يرد على الإلحاد والملاحدة بما يلقمهم في أفواههم حجرا بكتبه وبحوثه ومنطقه الرصين العاقل. الدكتور محمد عبد الرحمن بيصار الذي دعا إلى أن نجيد اللغات الأجنبية وأن نتحدث إلى الفرنسي بلغته وإلى الألماني بلغته وإلى الإسباني بلغته وإلى الصيني بلغته، وحاول أن يشيع ثقافة اللغات في صلب الثقافة الأزهرية. الدكتور محمد عبد الرحمن بيصار الذي تلقى دراسات متطورة في أدنبرا في إنجلترا. الدكتور محمد عبد الرحمن بيصار الذي كان مشرفا على المركز الإسلامي في واشنطن وأحدث في عهده تطويرات جذرية. لقطتنا معه الليلة وهو جالس في قريته يلبس ملابس بسيطة ليس فيها بهرج ليس فيها زيف، يجلس ببساطة أهل القرى، لا توجد حراسات، ليس معه مواكب ولا زفات، يجلس في قريته ويمسك في يده شيئا ويتطلع إلى الأفق ببساطة وتواضع. واللقطة التي نعرضها فيها هذا المعنى الذي نريد أن نعلق عليه، معنى أن تكون متواضعا. إذا حصلت علما فهل ستصل في علمك إلى ما حصل الدكتور محمد عبد الرحمن بيصار؟ إذا فكرت أن تصول وتجول وأن تفند الدعاءات المستشرقين، فهل تستطيع بسهولة أن تحقق عشر معشار ما أنجز هذا الشيخ الجليل في هذا الحقل وفي هذا البحر وفي هذا الخضم؟ الدكتور عبد الرحمن بيصار في اللقطة التي تصاحبنا يجلس بتواضع، بتواضع، بنوع من خفض الجناح ولين الجانب. هكذا يكون الداعي، وهكذا يكون العالم، فهو لا يصعر خده للناس، ولا يشيح بوجهه بعيدا عنهم، ولا يمعن في تصدير الإحباط إليهم وتذكيرهم بأنهم آثمون دائما، مخطئون دائما، مذنبون دائما. لابد أن يكون هناك تواضع في اللغة التي تحكم علاقة الداعية بالمحيط الذي يستقبل منه الدعوة، الذي يستقبل منه كلمة الحق والنور، الذي يستقبل منه فيوضات وإشراقات التوحيد. التواضع، التواضع كما بين الإمام الفضيل ابن عياض رضي الله عنه قال: أن تخضع للحق وأن تنقاد له. عندما سئل عن معنى التواضع قال: أن تخضع للحق وأن تنقاد له. فإذا خضعت للحق وانقدت له فقد حصلت معنى التواضع في نفسك. نقل الإمام النووي رضي الله عنه في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن، نقل عن سيدنا أيوب السختياني رضي الله عنه قوله، قال أيوب السختياني: ينبغي على العالم أن يحثو التراب على رأسه تواضعا لله عز وجل. ينبغي على العالم أن يحثو التراب على رأسه تواضعا لله عز وجل. معنى التواضع. الإمام ابن القيم رضي الله عنه في كتاب الروح أفرد مبحثا للكلام عن معنى التواضع، وربط هذه الصفة الأخلاقية الجليلة العظيمة، ربطها بحقائق الإيمان الكبيرة، فقال إن التواضع هو ناتج المعرفة بأسماء الله وصفاته. التواضع المعنى الأخلاقي الذي تحصله في نفسك هو ناتج المعرفة بأسماء الله وصفاته، وإذا استمكنت في نفسك المعرفة بأسماء الله وصفاته استمكن بالتوازي والتبعية معنى التواضع. فكل عظيم هو عند الله حقير، كل كبير هو عند الله صغير. كلما عرفت أو تعرفت إلى أسماء الله وصفاته وكان لك من ثقابة الرؤية والفقه ما تفقه به معاني هذه الأسماء والصفات تحصل داخلك معنى التواضع، ومن ثم يصبح التواضع كما بين ابن القيم رضي الله عنه هو انكسار القلب لله، انكسار القلب لله وخفض جناح الذل والرحمة بعباده. التواضع هو انكسار القلب لله وخفض جناح الذل والرحمة بعباده. ليس معنى هذا أننا ندعو إلى إراقة ماء الوجه بذريعة التواضع، لابد أن يكون هناك توازن. ولذلك فرق ابن القيم في كتاب الروح بين التواضع بهذا المعنى العقدي الإيماني الذي يربط الصفة الأخلاقية بالقضية الإيمانية الكبيرة، فرق بين هذا التواضع وبين ما سماه بذل النفس وابتذالها طلبا لشهوات الدنيا. بذل النفس رخيصة، وطرق الأبواب وإراقة ماء الوجه بالسؤال، بذل النفس وابتذالها طلبا لشهوات الدنيا. التواضع معنى عظيم حصله الدعاة والعلماء، ولذلك من فقه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: إنكم لتغفلون عن أفضل العبادات التواضع، إنكم لتغفلون عن أفضل العبادات التواضع، فاعتبرت بذلك التواضع لونا من العبادة. نعم، التواضع عندما يرتبط بهذه القضية الإيمانية الكبيرة أنه ناتج المعرفة بأسماء الله وصفاته، يصبح حين ذاك بهذا الإدراك بهذه البصيرة الثاقبة يصبح لونا من العبادة. روى الإمام الحاكم أن سيدنا زيد بن ثابت في بعض شؤونه أراد أن يقرب بغلته ليركبها استعدادا للعودة من سفر، وعندما تهيأ ليقرب البغلة إليه ويمتطي ظهرها استعدادا للسفر، فوجئ بشخص يندفع ويمسك له زمام الناقة. فوجئ بشخص يندفع ويمسك له زمام الناقة، والتفت زيد بن ثابت، كان هذا الشخص المندفع هو حبر الأمة وترجمان القرآن، ابن عباس رضي الله عنه. ابن عباس يعد له زمام الناقة وينيخ له الناقة ليركبها، أي تواضع هذا؟ فالتفت زيد بن ثابت إلى ابن عباس وتعجب من صنيعه، قال له: تنيخ الناقة وتمسك زمامها بنفسك، بنفسك يا ابن عباس، وأنت من أنت علما وفقها؟ قال له ابن عباس: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا، هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. زيد بن ثابت أمسك يد ابن عباس وقبلها، زيد بن ثابت أمسك يد ابن عباس وقبلها وقال له، يرد له الجميل: وهكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت نبينا، وهكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت نبينا. تواضع. كان علماء الأمة وأساطينها ودعاتها الكبار يتبارون في معنى التواضع، لكن دعاة اليوم يحتاجون إلى أن يفقهوا هذا الدرس، يحتاجون إلى أن يطالعوا هذه اللقطة التي تصاحبنا، ويحتاجون إلى أن يطالعوا هذه المشاهد الإيمانية الفياضة المترعة بالدلالات الإيمانية الكبيرة. نحن نتحدث عن التواضع، والحديث عن التواضع حديث ذو شجون، لكنه يبقى في جوهره ومعناه أن تخضع للحق وأن تنقاد له. مشهد إيماني أخير: سيدنا عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين رضي الله عنه كان جالسا مع صديق له، وقد بسط أمامه قرطاسا وقلما بيكتب حاجة، بيحرر شيئا من العلم، وإلى جواره كان هناك سراج، حاجة زي مصباح صغير، فانطفأ السراج أو ضعف ضوءه، ضعف ضوءه، فإذا بالضيف يهم بأن يتوجه نحو السراج ويعدله لأمير المؤمنين، لكن سيدنا عمر استوقفه أن يبقى مكانه. قال له الضيف: إذن أنادي لك الخادم أو الغلام ليعد لك المصباح والسراج. لكن سيدنا عمر أبى إلا أن يعد السراج بنفسه، فمضى إلى السراج وجعل يعدله بيده. قال له الضيف: بنفسك يا أمير المؤمنين؟ قال له سيدنا عمر: ذهبت وأنا عمر وعدت وأنا عمر، ذهبت وأنا عمر وعدت وأنا عمر. وهكذا جسد لنا درسا عظيما في التواضع. ها هو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بإعداد الشاه، فقال أحدهم: علي سلخها، وقال آخر: علي ذبحها، وقال ثالث: وأنا علي طبخها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا علي جمع الحطب، وأنا علي جمع الحطب. قالوا له: يا رسول الله، نكفيك هذا العمل، عندنا ناس يقدروا يعملوا ده. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: علمت أنكم تكفونني، لكنني أكره أن أتميز عليكم، لكنني أكره أن أتميز عليكم. تمثل في وعيك هذه المشاهد الإيمانية، وتمثل في وعيك هذه اللقطة المصاحبة لنا، وحاول أن تدير معنى التواضع في نفسك وقلبك. مع مزيد من اللقطات والتعليقات نلتقي في الحلقات القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الدنيا تظهر في لقطات، والناس مواقف في لحظات.
الدنيا تظهر في لقطات، والناس مواقف في لحظات.
اللقطة قد تعني خيرا،
تعني خيرا،
والأخرى تتبعها حسرات،
والأخرى تتبعها حسرات.
والناس تقول بما تهوى،
بما تهوى،
عليم بالنيات.
الدنيا تظهر في لقطات، والناس مواقف في لحظات،
في لحظات.